حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان وضوح نص الإمامة في حديث الرحبة. وحديث الرحبة هو حديث المناشدة المعروف، والذي رواه جملة من أئمة الحديث، ومنهم أحمد بن حنبل في مسنده، فقد روى بأكثر من طريق، ومن هذه الطرق طريقه إلى عامر بن واثلة أبي الطفيل، فقد قال أبو الطفيل: جمع علي عليه السلام الناس في الرحبة. الرحبة المكان الواسع، والمقصود هنا رحبة الكوفة. فقال لهم: أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمع لما قام، فقام 30 من الناس. قال أبو نعيم: قام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال صلى الله عليه وآله: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل: نعم يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. يقول أبو الطفيل: فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. فقال له زيد: وما تنكر؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك له. هذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، نص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يبين أمرا عاما موجود في عامة الناس كوجوب المحبة أو وجوب النصرة الذي يدل عليه قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. حديث الرحبة يدل على أن حديث الغدير يثبت أمرا يمتاز به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه الإمام والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. حديثنا حول حديث الرحبة سوف يكون في نقطتين. النقطة الأولى في اعتبار سند هذا الحديث، والنقطة الثانية في الدلالات التي تستفاد من هذا الحديث. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فلا ينبغي الشك في اعتبار حديث الرحبة أو حديث المناشدة، بل لا ينبغي الشك في أن هذا الحديث نقل بطريقة تفيد الاطمئنان إن لم يكن القطع بصحة مضمونه، وذلك فيما إذا التفتنا إلى أمور ثلاثة تتوفر في طريق هذا الحديث الشريف. الأمر الأول هو تعدد الطرق التي نقلت هذا الحديث الشريف، فقد روى هذا الحديث الشريف 12 رجل، وبعضهم من الصحابة، من الذين نقلوا هذا الحديث زيد بن أرقم، عامر بن واثلة أبو الطفيل، ويعلى بن مرة، وهؤلاء من الصحابة، ورواه من التابعين الأصبغ ابن نباتة، حبة العرني، وسعيد بن وهب، وغير هؤلاء أيضا، وكبار أئمة الحديث والحفاظ أخرجوا حديث الرحبة في كتبهم، أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البزاز في مسنده، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وغير هؤلاء. وقد تعمدت أن أتتبع طرق هؤلاء الحفاظ إلى رواة الحديث الأساسيين، إلى 12 رجل الذين ينقلون هذه الواقعة، واقعة المناشدة. فأوقفت التتبع عند الطريق رقم 50. الطرق كثيرة ولكن أنا وقفت عند الطريق رقم 50. ولا شك في أن نقل الحديث بهذه الطرق المتعددة يفيد الوثوق إن لم يكن القاطع بصحة مضمونة. الأمر الثاني هو أن بعض طرق هذا الحديث صحيحة بحسب اصطلاح علم الدراية. جميع رواة السند فيها من الموثقين الذين يعتمد عليهم في النقل، مثلا أحمد بن حنبل روى عن عامر بن واثلة ما نقلنا نصه قبل قليل، وطريقه إلى عامر طريق صحيح، جميع رواته من الموثقين إلا راوي واحد وهو فطر بن خليفة. هذا الراوي المحققون في مدرسة الخلاف نصوا على وثاقته، ولكن البعض ضعفه قدحه، ولكن تضعيف هذا البعض غير مفسر، يعني لم يذكر الوجه في تضعيفه، لماذا ضعفوه؟ ومن الأمور المعروفة عند علماء الحديث والدراية أن التضعيف إذا لم يكن مفسر، عالم الرجال إذا ضعف ولم يبين الوجه في تضعيفه لا يؤخذ بتضعيفه، لا يكون تضعيفه معارضا لمن وثق، بل إن عبد الله بن ضيف الرحيلي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق ذكر فطر بن خليفة وبين أنه ضعف لتشيعه، لأنه شيعي ضعفه بعض رجال الجرح والتعديل. والهيثمي في مجمع الزوائد ذكره، قال فطر بن خليفة وهو ثقة وتكلم فيه بما لا يضر، ضعفه البعض تكلم فيه ولكن الكلام الذي وقع فيه لا يضر بوثاقته. إذن طريق أحمد إلى عامر طريق صحيح، أيضا طريقه إلى سعيد بن وهب طريق صحيح، ولا يوجد خلاف في أي رجل من رجال السند. ولأن هذا الحديث نقل بطرق صحيحة نص جملة من كبار حفاظ العامة على صحته، منهم الحافظ الطحوي في شرح مشكل الأخبار، منهم الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، منهم الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ابن حبان وشمس الدين الذهبي حكم بأن هذا الحديث حسن، والحسن كالصحيح يحتج به. إذن هذا الحديث أيضا بحسب مباني مدرسة العامة هو صحيح من الناحية السندية. الأمر الثالث هو أنه لو فرضنا أن حديث الرحبة حديث المناشدة لم ينقل في كتب العامة بطرق متعددة، ولم ينص كبار الحفاظ على صحته، مع ذلك نقل بعض العامة له في كتبهم قرينة من قرائن الوثوق بصحة مضمون هذا الحديث. لماذا؟ لأن من يقرأ تاريخ تدوين الحديث في مدرسة العامة يدرك أن الأحاديث عندهم كتبت في زمن بني أمية وزمن بني العباس، وكان الجو العام منحرف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما كانت النفوس تطيب بنقل فضائله بنقل أدلة إمامته صلوات الله وسلامه عليه. وتوجد شواهد كثيرة تدل على أن الجو العام كان ينفر من نقل روايات فضائل أمير المؤمنين التي يتقوى بها العلويون في زمن بني أمية وبني العباس، وبالتالي يتقوى بها الشيعة. أذكر ثلاث شواهد. الشاهد الأول هو ما ذكره الحاكم النيسابوري في المستدرك. الحاكم النيسابوري نقل عن أبي الأزهر بسنده إلى ابن عباس أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام وقال: يا علي، أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، حبيبي حبيب الله، عدوك عدوي، عدوي عدو الله، ويل لمن أبغضك من بعدي. ثم عقب الحاكم النيسابوري بذكر أمرين. الأمر الأول قال أبو الأزهر ثقة باتفاقهم، هذا الرجل ثقة باتفاق علماء الحديث، والثقة إذا تفرد بنقل الحديث فهو على أصلهم صحيح. بهذا بيّن أن هذا الحديث تفرد بنقله أبو الأزهر ويكون صحيح لأن أبا الأزهر ثقة باتفاقهم. الأمر الثاني قال أبو الأزهر جاء إلى بغداد وحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق الصنعاني، فبلغ يحيى ابن معين وهذا شيخ مشايخ علماء الجرح والتعديل في مدرسة العامة، بلغ يحيى ابن معين أن أبا الأزهر حدث بهذا الحديث فأنكره. ثم جلس يحيى ابن معين في مجلسه وحضر أهل الحديث عامة الناس وأيضا حضر أبو الأزهر، فنادى ابن معين بأعلى صوته هاتكا لأبي الأزهر: أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق الصنعاني؟ أبو الأزهر ثقة باتفاقهم، راوي حديث يعني عالم معني بنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك هتكه ابن معين بهذه الطريقة أمام عامة الناس، وكل ذنبه أنه حدث بهذا الحديث الذي يدل على فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أبو الأزهر لم يسكت، قال: هو ذا أنا ووقف على قدمه. تعجب يحيى بن معين من قيامه ومن رده، فقربه وأدناه من مجلسه وقال له: كيف حدثك عبد الرزاق الصنعاني بهذا الحديث ولم يحدث به أحدا غيرك؟ فقال له: أنا ذهبت إلى صنعاء فقيل لي عبد الرزاق منعزل في قرية بعيدة وكنت عليل، فذهبت قصدته إلى قريته، سألني عن أهل خراسان، أجبته، كتبت عن صاحبه مدة، يقول ثم عاد إلى صنعاء وعدت معه، فقال لي وأنا أودعه: لقد وجب علي حقك، وإني محدثك بحديث لم أحدث به أحدا غيرك، وحدثني بهذا الحديث. السؤال: لماذا عبد الرزاق الصنعاني يكتم هذا الحديث ولا يحدث به ويبقى كاتما إلى أن جاءه أبو الأزهر واختلط معه، عاشره ووثق به، ثم بعد مدة قال له: وجب علي حقك، وحدثه بهذا الحديث؟ ما المشكلة في هذا الحديث؟ ما هو المحذور الموجود في مضمونه حتى يكتم؟ ليس في هذا الحديث إلا أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، حبيبي حبيب الله، عدوك عدوي، عدوك عدوي، عدو الله، ويل لمن أبغضك بعدي. هذا المضمون، شيء يبين فضائل، مقامات، منزلة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من رسول الله. ثم لماذا يحيى بن معين يهتك أبا الأزهر وبهذه الطريقة أمام الأشهاد فقط لأنه حدث بهذا الحديث؟ أسقط كرامته، هتكه، وصفه بالكذاب. المشكلة هي أن هذا المضمون ما كانت تطيب النفوس بنقله. الشاهد الثاني ما ذكره الذهبي، شمس الدين الذهبي، في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن السقاء الواسطي، يقول: اتفق أن حدث ابن السقاء بحديث الطائر المشوي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر المشوي، فجاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الذهبي: فوثبوا عليه وأقاموا، طردوه من المكان الذي قال فيه الحديث، ولم يكتفوا بذلك وغسلوا موضعه بالماء، وكأنه صار نجسا ونجس المكان، فيحتاج المكان إلى تطهير. الشاهد الثالث ما ذكره الخطيب البغدادي في الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، قال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم، كحديث الطائر الذي ذكرناه قبل قليل، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فأنكر أصحاب الحديث ذلك عليه ولم يلتفتوا إليه. الشاهد أين يا إخوان؟ الشاهد في أن الخطيب البغدادي يقول أصحاب الحديث، وجاء بلفظ الجمع الذي يدل إما على الكل أو لا أقلا على أو لا أقل على الأغلب. أصحاب الحديث أنكروا على الحاكم أنه أخرج حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، مع أن هذا الحديث متواتر، الذهبي نص على تواتره، ملا علي القاري نص على تواتره، ابن حجر العسقلاني نص على تواتره، الألباني نص على تواتره، بحسب استقراء المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي عدد الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث يقرب من 120 صحابي. بحسب تتبع الشيخ الأميني صاحب الغدير رواه من التابعين 80، أخرجه من الحفاظ والكتاب 360، كتب فيه مصنفات خاصة في جمع طرقه ألفاظه بلغت 26 كتاب، منها مجلدان لابن جرير، وقف الذهبي على مجلد واحد منهما فاندهش لكثرة الطرق الموجودة فيه. مع ذلك الخطيب البغدادي يقول الجماعة أنكروا على الحاكم أنه أورد حديث الغدير وقال حديث الغدير حديث صحيح، والبخاري لم ينقل أصلا حديث الغدير. هذا يدل على أن الجو العام الذي كان مسيطر على كتاب الحديث نقلة الحديث كان جو ممانع لا يقبل نقل روايات إمامة أمير المؤمنين، روايات فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجدنا من هذا الجو شخص نقل حديث الرحبة، حديث المناشدة، سوف يحصل عندنا اطمئنان بأنه صادق، لم يضع هذا الحديث، لأن نقله لهذا الحديث على خلاف مصلحته، يعرض نفسه للأذية للمساءلة، والعاقل لا يكذب على خلاف مصلحته. إذن من الناحية السندية لا ينبغي الشك في اعتبار حديث المناشدة في اعتبار حديث الرحبة. تعالوا عند النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في الدلالات التي نستفيدها من هذا الحديث الشريف، ماذا نستفيد من حديث الرحبة؟ نستفيد دلالات ثلاث. الدلالة الأولى هي أن الجو الممانع لنقل أدلة إمامة أمير المؤمنين فضائل أمير المؤمنين كان موجود حتى في فترة حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الناس الموجودين في زمانه مع أنه الحاكم كان جوهم العام عدم قبول نقل روايات إمامة فاضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا حديث الرحبة، أمير المؤمنين أراد أن يبلغ حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، ماذا صنع؟ جمع الناس في الرحبة، ثم لم يقف خطيبا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بل طلب ممن شهد الواقعة، كان موجود في غدير خم، أن يقوم، ولم يقل من شهد يقوم وينقل حديث الغدير، وإنما قدم بذكر أمرين فيهما تحضيض وحث وتخويف حتى يقوم من شهد ولا يكتم. الأمر الأول هو أنه سأل بالله تبارك وتعالى وجعل الله تبارك وتعالى عليهم شهيد، قال أشهد الله. كل امرئ مسلم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمع لما قام، وهذا يدل على أن النفوس ما كانت تطاوع إلى الإدلاء بالشهادة، لابد أن يذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالله ويخوف حتى تتحرك النفوس وتندفع. والأمر الثاني هو التذكير بالإسلام، كل امرئ مسلم ذكر بالإسلام، والذي يقتضي الصدق والأمانة وعدم كاتم حديث النبي صلى الله عليه وآله، ذكر بهذين الأمرين في مقام التحضيض، لأن النفوس ما كانت تطاوع وتندفع وتحب، فلا بد من تخويفها حتى تقوم وتشهد. ومع ذلك ينقل المؤرخون ومن العامة أن جملة من الناس كتموا، رفضوا أن يقوموا ويدلوا بالشهادة. الطبراني نقل عن زيد بن أرقم أنه قال كنت ممن كتم فأصابني العمى، وكان علي دعا على من كتم. أيضا الإمام أحمد في مسنده روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قام إلا ثلاثة فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه فأصيبوا. ابن عساكر أيضا نقل في تاريخه أنهم أصيبوا بالبرص. إذن النفوس حتى في زمن أمير المؤمنين ما كانت تندفع لنقل الروايات الدالة على فضائل أمير المؤمنين، احتاج أمير المؤمنين إلى أن يحظ من خلال التذكير بالله والإسلام، ومع ذلك البعض امتنع وكتم. الدلالة الثانية هي كتم الذين تقدموا على أمير المؤمنين لأحاديث النبي الواردة في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن يمكن أمير المؤمنين من الحكم منع تدوين الحديث النبوي، منع نقل الحديث النبوي، وجدت عملية تعتيم حجب للأحاديث النبوية والتي منها الأحاديث الواردة في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى جهل الناس الأحاديث التي يعلم بها الآلاف في زمن النبي صلى الله عليه وآله، مثل حديث الغدير. حديث الغدير نقله بحسب ما وصل إلينا ما يقرب من 120 صحابي، لكن الذين شهدوا الغدير بالآلاف مع النبي. ومع ذلك وبعد فترة وجيزة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تقريبا في السنة 39 من الهجرة، يجمع الناس في الرحبة ويبين لهم حديث الغدير، ثم يقول أبو الطفيل وهو من الذين كانوا مع أمير المؤمنين وحاربوا معه في حروبه، يقول خرجت وكأن في نفسي شيء، ما كان يعلم بحديث الغدير، وما ذاك إلا بسبب عملية الكتم والتعتيم التي بلغت من الحد أنها حجبت حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله آلاف الناس. الدلالة الثالثة هي أن حديث الغدير يدل على كرامة وفضيلة ومنزلة خاصة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس المقصود من كنت مولاه فعلي مولاه بيان وجوب نصرة أو محبة أمير المؤمنين الثابتة لكل مسلم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما يذكر المخالفون، وإنما المقصود بيان الإمامة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كذلك أمير المؤمنين هو السيد المطاع بعد رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لاحظ، لو كان المقصود من حديث الغدير فقط بيان وجوب المحبة وجوب النصرة، لماذا الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يجمع الناس ثم يذكر من شهد الواقعة بالله بالإسلام، أشهد الله كل امرئ مسلم سمع من رسول الله، لماذا كل هذا؟ مسألة أن أمير المؤمنين تجب محبته تجب نصرته أمر واضح يعلمه عامة الناس. هو عندما تحدث صلوات الله وسلامه عليه في الرحبة كان إمام الناس وقائدهم، يجب عليهم أن يحبونه، يجب عليهم أن ينصرونه، هذه من بديهيات الإسلام. كان ابن عم النبي، زوج ابنته، والد سبطيه، من قام الإسلام على أكتافه بجهاده بسيفه وتضحياته. مسألة حب أمير المؤمنين مسألة واضحة بديهية، فلماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه لكي تبين هذه المسألة أشهد الله؟ كلامه هذا يدل على أن المضمون مضمون خاص كان مكتوما لا يعرفه عامة الناس. ثم إن أبا الطفيل كان من خير أنصار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن أبا العباس الأموي قال في شأن أبي الطفيل: لعمرك إنني وأبا الطفيل لمختلفان والله الشهيد، لقد ظلوا بحب أبي تراب كما ظلت عن الحق اليهود. أبو الطفيل كان معروف بحبه بنصرته لأمير المؤمنين، لماذا لما سمع من كنت مولاه فهذا علي مولاه قال: خرجت وكأن في نفسي شيء، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا يقول كذا وكذا، فقال لي: فما تنكر؟ لماذا تنكر؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك. لا، إنكار أبي الطفيل يدل على أنه فهم من كنت مولاه فعلي مولاه معنى غير المعنى السائد المعروف، معنى خاص يخالف المألوف، وهو أنه إمام مباشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما أوقعه في الحيرة. وهذا المعنى هو الذي فهمه سائر الصحابة النسائي ينقل بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان جالس في مجلس فذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فتنقصه من في المجلس، تنقص من قدر أمير المؤمنين، فقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له خصالا ثلاث، لئن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مني بمنزلة هارون من موسى. وسمعته يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وسمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. سعد يفهم من حديث الغدير منزلة خاصة ليست ثابتة فيه ولا في سائر المؤمنين، ليست المنزلة الثابتة بالآية الكريمة مسألة الحب أو مسألة النصرة، هناك خصوصية لأمير المؤمنين. الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة يروي أن أمير المؤمنين كان في الرحبة، فجاءه رهط من الأنصار وقالوا له: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ هذا السؤال لا معنى له إذا كان المقصود من مولى المحبوب أو الذي تجب نصرته، فإن وجوب المحبة وجوب النصرة أمر ثابت لكل مسلم سواء كان عربي أو لم يكن. المولى هنا بمعنى السيد المطاع، لهذا قال لهم: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب، أي أحرار، لستم موالي مملوكين. فقالوا له: لأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه. إذن حديث الغدير ببركة حديث الرحبة وأحاديث أخرى دلالته دلالة جلية واضحة لا تقبل الشك. الذي يشكك في دلالة حديث الغدير إما عنده مشكلة في لغته العربية أو عنده مشكلة في خبرته بالأحاديث وبالتراث الواصل إلينا. دلالة حديث الغدير دلالة جلية، ونحن لا يعنينا من ينكر لمشكلة في نفسه، نحن الآن نتحدث عن الباحث الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة. لا يمكن أن ينكر الدلالة إلا إذا كان عنده نقص في إحدى مقدمات بحث، لم يبحث المسألة بدقة. أما من في قلبه مرض مثل أهل الكوفة، هؤلاء لا يعنينا أمرهم، أهل الكوفة كانوا يعلمون بالحق ولكن يصرون على الباطل. قال لهم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن عليا أبي أول المسلمين إسلاما وأعلمهم علما وأعظمهم حلما وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا: اللهم نعم. لكن مع ذلك قالوا: ونحن غير تاركيك حتى تنزل على حكم عبيد الله بن زياد. وبالفعل هذا الذي وقع منهم، عن علم وبصيرة أقدموا على قتل إمامهم وقتل آل الرسول، ثم عمدوا على نساء رسول الله ثقل رسول الله حتى يأخذونهن سبايا، لما؟ لعبيد الله ابن زياد، يزيد ابن معاوية. تقول الروايات: قربوا النياق، والنياق هز لها، قربوا النياق، فاشتغلت زينب صلوات الله وسلامه عليها ويعينها العليل زين العابدين في إركاب النساء والأطفال إلى أن بقيت مع الإمام زين العابدين. قال لها الإمام: عم زينب أركبك؟ قالت: لا، أنت عليل، أنا أعينك يا ابن أخي. قال: عم زينب، إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ وكأني بها التفتت ناحية العلقم وصدت إلى المسنات والعبرة جرية صاحت يا راعي المشرعة زينب سبي بعد الخدير للشام ياخذوني هدية يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي جينا ننشد كربلاء عليها نعتب ونقول هذا رجال والدور غلب حرمة زينب بيش مطلوبة بذئب فاق جت الحزين وميسري وردا نشدت كربلاء عن النزل بالله قولي وقايلك ما يزل زينب ترج بالحريم على له لا علي السجاد قام يعيد أين المنادي وزينب عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين لما ركبنا النسوة والأطفال يقول الراوي مروا بهن على جثث القتلى على جثث الأحبة كيدا لرسول الله نظرنا إلى القتلى جثث بلا رؤوس تصهرهم حرارة الشمس وكأني بامرأة نادت بأعلى صوتها يا جمال بالله عليك تاجي يا مولدي علي حلو المحاجي توديني أريد أشبع بواجي شو تقله تقله شاع اسمك يا يما وشلت بيك الراياس من كثر ما سالفت يا الولد بيك الناس اش محلاتك يا يما بالدرع والطاياس من تمشي ويا ابوك وعمك من تمشي ويا ابوك وعمك العباياس عشت بين الظنون وبين قطع الياس وقلب الوالدة تدرش كثر حزاز وقلب الوالدة تدرش كثر اش كثر حساس بشرك بخطوات وإذا بامرأة أخرى تنادي بصوت يقطع القلوب يا جمال بالله النوق وني أنا كل مردحات جاسم ابني ما هرباه المدللة تعبني أنا ردت علي بيوت يا ابني أنا ردت يا علي بيوت يا ابني لظلن عاك عدلة ولا ميتة لظلن عاك عدلة ولا ميتة وجرح قلبي يا جاسم
ألميت وثاب العرس يا ابني ولميت وعزمت أحبابنا من كل ثنية هي وعزمت أحبابنا بأعلى صوتك من كيل ثاني عظم الله أجري وأجوركم خطوات وإذا بامرأة ثالثة يا جمال بالله النوق وانهى الرباب تريد تنزل يا مطفلها هذا الرضيع الذي ذبحوه من الوريد إلى الوريد ثم لم يكتفوا بذلك بل قطعوا رأسه وجعلوه على رأس رمح كأني بها تنظر إلى جسد الرضيع على بوغاء كربلاء وتنظر إلى الرأس على رأس رمح ألا من مناد ومصيبته الرباب تريد تنزل يا مطفلها شربت ماي ويلي ودار لبنها اي والله اي والله دار لبنها وحار الثرى وبارد حضنها حار الثرى وبارد بارد حضن أما سيدتنا زينب فما الذي صنعت تقول الروايات همت أن تلقي بنفسها من أعلى الناقة ولكن منعها زين العابدين قال عم زينب ارحمي ضعف بدني لا طاقة لي على إركابك إذا رميت بنفسك من أعلى الناقة لكن بمجرد أن نظرت إلى جسد المولى نادت أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي ودعتك الله يا جسد حامي الضعي ساقوا مطايان العدا وقوة ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيتا يا مقطع الأوصال لا يحصل على ما فارقت جسمك يا سلطان المدي ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا حجاب صوني ناقتي عجفة وهزي ما حد بقى منكم يا عقلين لتجي إلا العليل الفوق ناقة مقيدي ودعتك الله الروس شالت ويا ليتا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الش فوداعة الله يا علي الأكبر وجس ويلي على المسنات ما تقوم من ولي